بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، هذا بحمد الله تعالى المجلس الثامن من مجالس تفسير سورة الرحمن، التي نسأل الله تبارك وتعالى بكرمه ومنته أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن. هذه السورة أيها الإخوة نزلت أول ما نزلت لتعرفنا بالرحمن، ونزلت لتعلمنا كيف نتصف بالرحمة، ونزلت كذلك لتعلمنا أن أعظم نعم الله علينا هي نعمة القرآن. هذه المقاصد مهمة جدا، ينبغي على متدبر هذه السورة أن يلتفت إليها وأن يعنى بها وأن يقف عندها مطولا. أولا، هذه السورة نزلت لتعرفنا بالرحمن الرحيم، لكن ماذا، ما المقصود بهذه المعرفة؟ هل هي المعرفة الفضولية التي تستهوي عامة الناس اليوم؟ نحن نعرف أن الناس اليوم تستهويهم يعني تفاصيل وأمور لا تتعلق بسعادتهم لا في الدنيا وفي الآخرة، ولا تغير شيئا لا في تصوراتهم ولا في سلوكياتهم. المقصود هنا معرفة من نوع آخر، المعرفة التي تحدث عنها الحسن البصري فقال: العلم علمان، العلم الذي هو العلم الذي هو على اللسان وهو حجة الله على خلقه. علم اللسان حجة الله على خلقه، والعلم الذي ينفع صاحبه هو العلم، هو العلم القلبي. فهذا هو المقصود منه بالمعرفة. ولذلك في قوله تعالى مثلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحافظ بن عبد البر كما تعرفون، وذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، وغيره من أئمة أهل السنة والتصانيف أخرجوا في هذا الحديث أثرا. ما هو هذا الأثر؟ يعني تفسير عن السلف في قوله تعالى: إلا ليعبدون، قالوا: إلا ليعرفون، يعني علة وجودنا معرفة الله. طب هل يعقل أن تكون المعرفة معرفة نظرية؟ لا، المعرفة هنا هي من نوع آخر، من سنخية أخرى، من ماهية مختلفة تماما. هي المعرفة التي تغير قناعاتك، هي المعرفة التي تصحح سلوكياتك. لماذا؟ لأنه أصلا القرآن لا يعلم كما تعلم الكتب الأخرى. القرآن يخاطب كيان الإنسان كله، الكيان كله بكل مكوناته. هذه قدرة ليست إلا لكتاب الله، يعني الكتب الأخرى لا تستطيع أن تخاطب الإنسان كما يخاطب هذا القرآن. هذا القرآن من طبيعة أخرى مختلفة. فإذا نحن أيها الإخوة، علة وجودنا هي التعرف على الله. هذه السورة نزلت لتعرفنا بالله. ولذلك الآن السؤال المهم الذي ينبغي أن يسأله كل واحد منا، أنه كيف أتعرف على الله من خلال هذه السورة؟ يوم القيامة الله تبارك وتعالى سيوقفني بين يدي وسيسألني عن سورة الرحمن: هل ازددت بها معرفة بالله؟ وهل عكست هذه المعرفة في سلوكياتك؟ هكذا يكون القرآن حجة لي. أما إذا اكتفيت بالقراءة اللفظية ولم أزدد معرفة بالله من خلال هذه السورة، ولم أعكس هذه المعرفة في سلوكياتي، فالقرآن حجة علي، فالقرآن حجة علي. هذه ناحية، وهذه قد أفضنا فيها في الدروس السابقة. ناحية أخرى أيضا ينبغي علي أن أفهم أن هذه السورة نزلت، يعني من قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، يجب أن أفهم أن الله يريدني أن أتصف بالرحمة من خلال دراسة هذه السورة، أو أن أزداد من في هذا الباب من الاتصاف بالرحمة أكثر فأكثر. يعني ينبغي علي حين أفرغ من سورة الرحمن أن أنظر في سلوكياتي: هل ازددت رحمة بالخلق أم تراجعت في هذا الباب؟ إذا ازددت رحمة بالخلق فهي حجة لي، أما إذا لم أزدد فهي حجة عليه. نحن نعرف أن طريق النجاة هي طريق محمد، طريق النجاة طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا نجاة لأحد من هذه الأمة إلا بأن يسير وراء محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بإيش وصفه الله عز وجل؟ قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف الله عز وجل هذا الكلام سيسألني عنه يوم القيامة، سيوقفني بين يدي أنت عرفت أنه أنا قلت في محمد هذا الكلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزلت عليك سورة الرحمن، سورة الرحمن لتعلمك كيف تتصف بالرحمة. فهل اتصفت بهذه الرحمة؟ هل اقتديت بمحمد لتنجو؟ لأنه نحن أسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لنا في الوجود أسوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لا ندخل الجنة إلا إذا سرنا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكننا أن ندخل الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فلذلك ينبغي أن يكون شاغلنا ما حمله محمد، وأن نتصف بما اتصف به محمد. ونحن سبق وذكرنا في الدروس السابقة شيئا من صفات محمد في هذا الباب، من صفات رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كان أينما حل رحمة، رحمة على الخلق، رحمة على البشر، رحمة على العدو، رحمة على الصديق، رحمة على الجماد، رحمة بالحيوان، رحمة بالطير، رحمة بكل شيء. هكذا كان محمد بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت النجاة فينبغي أن تسير على طريق محمد، وهذه السورة تعينك على الاتصاف بما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نصل الآن إلى المقصد الثالث، وهو يعني التي يجب أن نفيض فيه في هذه الجلسة، لأنه المقصدين السابقين نحن أفضنا فيهما في الدروس السابقة. أعظم نعم الله على الإنسان هي نعمة القرآن. الله عز وجل قال الرحمن، الرحمن علم القرآن. الآن هو بدأ بتعداد النعم، ولذلك لابد عقلا أن يذكر أعظم النعم. الآن إذا قلت أنه فلان من الناس أذكى الأذكياء، وشرعت بذكر ما يدل على هذا، على هذه الحقيقة، فهل يعقل أن أتي أول ما أتي بما يشاركه به غيره، بما يشترك به مع غيره، بما يستوي فيه مع غيره؟ أبدا. لابد أن أذكر أول ما أذكر ما يجعله متميزا عن غيره، أن أذكر أعظم ما يدل على ذكائه، أليس كذلك؟ نقول هو أذكى الأذكياء، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يقول الرحمن، فلا بد عقلا ومنطقيا أن يأتي بأعظم نعم الله. ولذلك قال علم القرآن. شوفوا يا أخوة الآن هذه نتيجة خطيرة جدا. أعظم نعم الله علي هي نعمة القرآن، أعظم نعم الله على البشر نعمة القرآن، هي أعظم من نعمة الولد، أعظم من نعمة المال، أعظم من نعمة النساء، أعظم من نعمة الطعام والشراب والمركب والمسكن والملك، أعظم من نعمة الآباء والأجداد، أعظم من كل النعم على الإطلاق. هذه حقيقة كبرى جدا يا أخي، حقيقة كبرى. السؤال، هل نحن نصدق بهذا؟ هل تشهد سلوكياتنا أننا نصدق بهذه الحقيقة أفرادا وجماعات؟ شوف الجن لما صدقوا بهذه الحقيقة ماذا رأوا؟ القرآن عجبا. هل نرى القرآن عجبا؟ شوف الله عز وجل قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن تعجبوا من هذا القرآن. هل ننظر اليوم إلى هذا القرآن على أنه عجب من القول، على أنه أعظم نعم الله علينا؟ لماذا رأته الجن وعجبا؟ لماذا؟ الجواب في الآية، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. نحن نبحث عن الرشد. لماذا هو عجب؟ لأنه يهدي إلى الرشد الحقيقي. فالباحث عن الرشد لابد له من أن يجد في القرآن عجبا، والباحث عن الرشد لابد أن يهديه الله إلى هذا القرآن. فإذا نحن إذا لم نكن ننظر إلى القرآن على هذا النحو، إذا لم نكن نراه عجبا، فالسبب أن مطلبنا ليس هو الرشد، ولذلك نحرم هذا الجانب. ولذلك في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق, سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق, وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها, وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا, وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. معرضون عن كل ما يؤوي إلى الله, كل ما يدل على الله, كل ما يدل على الحق, كل الآيات معرضون عنها, يصمون أذانهم وأدوات علمهم دونها. إذا رأوا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا, إذا رأوا سبيل الغي ينخرطون فيه. قال سأصرف عن آياتي, حرموا الالتفات إلى هداية القرآن. ولذلك سفيان بن عيينة ماذا يقول في هذه الآية سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق؟ قال حرمهم فهم القرآن, حرموا فهم القرآن. لماذا؟ لأن الرشد ليس مطلبهم. فإذا أردت أن لا تحرم فهم القرآن فعليك أن تتحقق بهذا المطلب, إنه أن يكون مطلبك الأول والأساسي ما هو؟ الرشد. المطلب الأول والأساسي هو الرشد. أما إذا لم يكن مطلبك هو الرشد فستحرم هداية القرآن. الجن لماذا هديت إلى رؤية القرآن أنه عجبا؟ لماذا كشف لها هذا الجانب وحرم منه كثيرون؟ لأن مطلبهم هو الرشد باختصار جدا. طب نحن الآن اليوم هل نرى هذا القرآن عجب؟ هل نراه أعظم نعم الله علينا؟ البعض قد يقول نعم. الجواب نعم بكل بساطة. لماذا؟ لأن نحن اليوم أعظم نهتم بالقرآن أعظم اهتمام. سنويا نخرج الآلاف من الحفاظ, ومن يقرأ القرآن ومن يحفظه على نحو لم يكن في الصدر الأول. يعني اليوم في هناك قصص عن حفظ القرآن, الصحابة لم يحفظوا بهذه الطريقة. بعضهم اليوم يحفظ القرآن بطريقة عجيبة كالكمبيوتر تماما, كالآلات تماما. الصحابة لم يؤثر عن واحد منهم أنه كان يحفظ القرآن على هذه الطريقة, وبعضهم صغار. ما وجد عن الصحابة أحد يحفظ القرآن كاملا, وما وجد عن كبار الصحابة ولا صغارهم من يحفظ القرآن بمثل هذه الطريقة. تقول له بداية الصفحة رقم كذا يقرأها على الفور, توقفه تقول له الصفحة التي قبلها يبدأ بها على الفور. شيء عجيب كالآلات. هذا لا يدل على اهتمام بالقرآن؟ كل احتفالاتنا اليوم تبدأ بالقرآن. هل يوجد احتفال واحد يبدأ بالقرآن إطلاقا؟ يعني القرآن هو أهم, أليس هو أهم شيء؟ الآن لو نظر ناظر من بعيد إلى هذا الذي نفعله, ألن يقول أن القرآن هو أهم شيء في حياتنا؟ البعض يقول هذا الكلام. المسابقات القرآنية التي يرصد لها الكثير من الأموال من أموال المتبرعين جزاهم الله خيرا, أليس دليلا على أن القرآن هو أعظم نعم الله علينا وأننا نرى ذلك؟ الجواب أيها الإخوة, هذا كله يدل على شيء واحد, يدل على أننا نهتم باللفظ. القرآن لفظ ومعنى, القرآن لفظ وروح بالمعنى الأدق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. في القرآن طاقة هائلة, القرآن يحتوي على طاقة كامنة هائلة هائلة. هذه الروح نحن لا نلتفت إليها, شغلنا نحن باللفظ فقط. أما هذه الطاقة, طاقة عجيبة, طاقة تعجبت منها الجن, طاقة سحرت الباب من آمن بهذا الوحي, طاقة جعلت الصحابة يدوسون على معتقد آبائهم وأجدادهم, ويدوسون على قيم آبائهم وأجدادهم, ويلتحقون برب التوحيد وبمعسكر التوحيد. هناك روح, هناك طاقة حقيقية في هذا الوحي. هل نحن منتفتون إليها؟ أين لوازم ذلك؟ أين مقتضيات ذلك؟ أين نتائج ذلك؟ أين نعكس ذلك؟ ولذلك هذا يذكرنا بحديث زياد بن لبيد الأنصاري. النبي عليه الصلاة والسلام مرة ذكر أمورا عظيما, ذكر أمورا عظيما تكون بين يدي الساعة, ثم قال هذا أوان ذهاب العلم. يعني هذه الأمور العظيمة التي حدثتكم عنها وهذه الفتن تكون حين يذهب العلم. فزياد بن لبيد كان حاضرا في المجلس فقال يا رسول الله, انتبهوا لفهم الصحابة, قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يذهب العلم؟ كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن؟ شوف الصحابة قال كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن؟ شوف العلاقة ما بين العلم وبين القرآن. فإذا علاقتهم بالقرآن ليست علاقة باللفظ بوجوه الأداء. قال كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. عنده رؤية إلى يوم القيامة، نحن سنبقى متمسكين بهذا القرآن نقرأه. فإذا العلاقة غير منفكة بين العلم وبين القرآن في ذهن الصحابة. إحنا العلاقة، هل هذه العلاقة موجودة اليوم؟ أن نحن إذا أراد أحدنا أن يطلب العلم يطلب العلم من القرآن؟ نكون صراحة يا أخوة، الصحابة جيل آخر مختلف. الآن جواب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ثكلتك أمك يا زياد، هذا طبعا التحبب، يعني فقدتك أمك، ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من أفقه رجال المدينة. هذه اليهود والنصارى، هذه اليهود والنصارى يعيشون بيننا، يقرؤون التوراة والإنجيل، فماذا أغنت عنهم؟ يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ما يقرؤون التوراة والإنجيل؟ اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل، لكن ماذا أغنت عنهم؟ وفي رواحنا لم يعملوا بشيء مما فيهما، والله عز وجل حدث عنهم فقال في كتاب العزيز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. ما معنى أمانية؟ جمع أمنية. الأمنية هي التلاوة، فقط تلاوة لفظية فقط. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، تلاوة فقط. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا اليوم أيها الإخوة، نحن هل في الحقيقة والواقع نهتم أو نعد أن القرآن أعظم نعم الله علينا؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك في زمان، شوف تحدث عن الصحابة، يقول الصحابة إنكم في زمان إيش؟ قال قليل كثير، قليل قراء، كثير فقهاء، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، وسيأتي زمان بعد ذلك كثير قراء، قليل فقهاء، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حروفه. هذا هو زماننا اليوم أيها الإخوة، هذا هو زماننا اليوم للأسف الشديد. هذه الإشكالية الأساسية، أن نحن منشغلون باللفظ لا نلتفت للمعنى، لا نلتفت إلى الطاقة الكامنة، لا نلتفت إلى الروح الحقيقية التي لا ليس فقط تحيي قلبا، تحيي الأرض بأسرها. روح القرآن تحيي الأرض بأسرها، الطاقة الموجودة في القرآن عجيبة. نشوف الله عز وجل قال عن القرآن قال لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الله عز وجل ماذا يقول؟ يعني لو خلي بين القرآن وبين هذا الأثر المادي لجاء بأعجب من هذا، لكن لحكم الله عز وجل يمنع الأثر المادي، من أثر المعنوي الأثر الروحي موجود كامل في هذا القرآن. يعني القرآن عنده قدرة على التغيير عجيبة، يستطيع أن يقتلع الجبال، ألا يستطيع أن يغير القلوب والسلوكيات والتصورات والواقع والأخلاقيات؟ القرآن بمقدوره أن يقوض أمة بكاملها، أن يقوض تصوراتها ومفاهيمها وقيمها وأخلاقها وعقائدها، وأن يقيم على أنقاضها أمة أخرى مختلفة في الجوهر في الطبيعة في الماهية، تماما كما فعل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدرة عجيبة هذه، لكن نحن الآن لا نلتفت إلى هذا الروح، نحن لا نشعر بهذه الروح أصلا. نحن لو كنا نلتفت إلى هذه الروح لشعرنا بثقة للقرآن. الله عز وجل ماذا قال عن القرآن؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هل نشعر بثقله نحن اليوم؟ ما نشعر بثقله، ولذلك تحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول يخرج أقوام من أمتي، انتبهوا لهذا الحديث، يخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشرب اللبن، خفيف، القرآن خفيف عندهم. ابن عمر له كلام يشرح هذا الحديث، يقول كنا صدر هذه الأمة رضي الله عنهم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من أصحاب رسول الله، انتبهوا أخوة، وكان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا سورة أو شبه ذلك، يعني سورة أو سورتان، وكان القرآن ثقيلا عليهم، كان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وأن هذا القرآن يخفف على آخر هذه الأمة حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. نحن اليوم نجد كثير من الأعاجم يحفظون القرآن بطريقة عجيبة، هو لا يتقن اللغة العربية. ألم تجدوا مثل هذا في النت؟ أن تقرأ أن تشاهد مثل هذه المقاطع، شخص لا يتقن العربية يحفظ سور القرآن بطريقة عجيبة. هذا مصداق اللي قال كلام العمر، خفف علينا. ليش خفف علينا؟ لأن التفتنا إلى اللفظ، ما التفتنا إلى المعنى. لو التفتنا إلى المعنى لشعرنا بثقله، الصحابة شعروا بثقله. ما معنى ثقله؟ غزارة المعنى وعمق المعنى ودقة المعنى وتناول المعنى لكل جوانب النفس الإنسانية. بتحسه ثقيل جدا، أنت لما تلتفت إلى المعنى تحس غزارة. يعني كقوله تعالى مثلا أقلت سحابا ثقالا، أقلت سحابا ثقالا، ليس سماها سحاب ثقال؟ لغزارة الماء الكامن فيها، فهو ثقيل. لماذا ثقيل؟ غزارة في المعنى غير طبيعية، غزارة في المعنى معجزة، معجزة. نحن لو التفتنا للمعنى لشعرنا بثقله، نحن ما التفتنا للمعنى، لذلك نحن خفيف كاللبن نشربه كاللبن. يعني يوجد الآن بيننا ما يستطيع أن يحفظ البقرة في يوم واحد. ابن عمر ثمان سنوات يحفظ البقرة. لا، نحن أذكى من ابن عمر؟ أبدا، لكن ابن عمر يشعر بثقل القرآن. هو لما يقرأ القرآن يهزه القرآن هزا عنيفا، يهز روحه، يهز عقله، يهز فكره، يهز وجدانه، يشغله بمعان عجيبة يقف عندها وقتا طويلا. نحن نقرأه لا نلتفت، كما قال ابن مسعود: ولا يكونن هم أحدكم آخر الصورة. نحن همنا آخر الصورة، آخر الجزء، آخر الورد اليومي. الصحابة شعروا بثقله ولذلك عدوه أعظم عمدا، التفتوا إليه. نحن لو التفتنا إليه لازم الالتفات إلى معناه وإلى روحه وإلى الطاقة الكاملة فيه أن نشعر بثقله، بغزارة هذه المعاني، بعمق هذه المعاني، فتشغلنا فتسحرنا فنراها عجبا، فنرى هذا القرآن أعظم عمدا. في بينه تلازم، لكن أنا إذا مهتم باللفظ فقط أنا ما ألتفت للمعنى، لا ألتفت إلى هذه الروح. شوف الصحابة لما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآيات بعضنا يقرأها يوميا، بعض الأئمة يقرأ بها يوميا. الصحابة ما احتملوا هذه الآيات، ما احتملوا. والحديث في صحيح مسلم: جاء الصحابة إلى رسول الله فبركوا على ركبهم، ما استطاعوا أن يتحملوا هذه الآيات. شو اللي نسمعها ليل نهار لا تحرك فينا شيئا، حتى بركوا على ركبهم فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا الصيام والصلاة والجهاد والصدقة، لكن هذه لا نطيقها. شو هذا؟ لله ما في السماوات. شوف الصحابة التفتوا إلى المعنى. أنت الآن إذا التفت التفاتة بسيطة إلى المعنى ستفهم مقصدي. الصحابي يسمع قول الله تعالى يقول له: لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني قرر ملكيته للأكوان كلها. ثم بعد ذلك تحدث ثم قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا، تحدث عن العالم الداخلي. شوف الآن تحدثوا في البداية أن العوالم الكونية كلها أنا أملكها، ما قال أنا أعلم كل شيء فيها، لكن هذا من لوازمه، قال أنا أملكها. وبعد ذلك قال: وهذا العالم الداخلي أنا على اطلاع على كل صغيرة وكبيرة فيه. وهذا معنى عجيب ما يتحدث به بشر، يتحدث عن الكون كله، يقول: كل هذا الكون ملكي أنا، بيدي أنا، وهذا العالم الداخلي أنا أعرف كله وكل ما يحدث فيه، وسأحاسبكم على ما يجري فيه. يعني يحاسبون على الخواطر، ما احتملوا هذا المعنى. شو معنى هذه الآية فقط؟ يعني يمكن أن نخصص لها دروسا في العلاقة ما بين العالم الكوني والعالم الداخلي، ولماذا قرر هنا الملكية وقرر هنا العلم، مباحث طويلة عريضة. الصحابة التفتوا إلى هذه المعاني، زلزلتهم هذه الآية، قالوا: يا رسول الله، ننطقها. والصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عودهم على الصراحة والوضوح. الصحابة لا يفعلون شيئا أو لا يتظاهرون بأنهم على شيء وهم على خلافه. لا، الصحابة ليسوا كذلك، الصحابة ليسوا كذلك يتظاهرون بالتقوى وهم على خلاف ذلك، لا، هذا ما عندهم. الرسول ربهم على الصراحة الكاذبة. وانتم تعرفون قصة الصحابة، جاء رسول الله قال أذني بالزنا، عودهم على الصراحة الكاملة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أجابهم؟ قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا على الفور، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن بقيت هذه الآية فقيل عليه، فنزل على الفور في أثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا جيل القرآن يا أخي، كانوا يتعاملون مع القرآن على هذا النحو، يلتفتون إلى روحه، إلى المعاني الكامنة فيه، إلى الطاقة الكامنة فيه. أما نحن اليوم ما شغلنا؟ شغلنا اللفظ فقط، نحن لا نلتفت إلا إلى اللفظ. لذلك الفرق هائل جدا بيننا وبينها، فرق هائل جدا بيننا وبينها. والمضحك المبكي يا أخوة، نحن اليوم نشكو حالنا، ما هيك؟ نشكو ما أصابنا، والقرآن بين أيدينا يقول فيه الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. ما معنى يهدي للتي أقوى؟ يعني حل مشاكلنا في هذا القرآن. نحن الآن ما نعانيه، صدقوا أو لا تصدقوا، هذا الذي نعانيه اليوم حله هنا في هذا الوحي، الجواب عليه هنا في هذا الوحي. كيف نحن نصدق قوله تعالى أن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، ومع ذلك لا نبحث عن حلول لمشاكلنا من هذا الوحي؟ الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور، النور ما شأنه؟ يضيء، ما هيك؟ فكيف نشكو نحن تخبطنا اليوم وعدم قدرتنا على الخروج من الأزمات؟ والقرآن الله الذي خلق الكون يقول لك هو نور، يعني يهديك إلى مطلبك. وكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني السبل التي تخرجنا من المآزق موجودة هنا، ونحن نقرأ هذه الآية ونحفظها ونؤمن بها، ومع ذلك لا نبحث عن مشاكلنا، عن حل حلول مشاكلنا من الوحي. شوف التناقض، يضحك المبكي، شوف يضحك المبكي، شوف. ولذلك النبي عليه السلام الحذيفة بن اليمان في الحديث المعروف، حديث الإمام أحمد، حذيفة بن اليمان كان يقول أنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر وخاف أن أقع فيه. المهم سأله مرة، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ نحن الآن في خير، ها؟ طب هل بعد هذا الخير من شر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه، قال له يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع في ثلاث مرات. يعني كأنه يقول لحذيفة أنه إذا أردت أن تحافظ على هذا الخير، فالذي يحافظ على وجود هذا الخير فيكم تعلموا كتاب الله واتبعوا ما فيه. هو العاصم من الوقوع في الشر، من الانجرار إلى الشر. حذيفة أصر، قال يا رسول الله، فهم هذه النصيحة، قال له يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال فتنة وشر، يعني بعد هذا الخير فتنة وشر. والسلام ورحمة الله وبركاته. فقال له يا رسول الله، هل بعد هذا الشر الذي تحدثت عنه خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ماذا يقصد من النبي عليه السلام هنا؟ الخروج من الفتنة والشر بكتاب الله، بتعلم كتاب الله واتبع ما فيه. في المرة الأولى المقصود أنك إذا أردت أن تحافظ على الخير فتعلم كتاب الله واتبع ما فيه، هنا إذا أردت أن تخرج من هذه الفتنة فتعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يعني كتاب الله حافظ عاصم، حافظ عاصم ومنجد. ثم قال له يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها. قال له يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يريد أن يؤكد على هذا المعنى، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يعني الخروج، يعني المحافظة على هذا الخير يكون بالاتباع، بحمل فهم الكتاب واتباعه. إلى آخر الحديث. فإذا هذا القرآن أيوه نحن نشكو حالنا والقرآن بين أيدينا، لكن القرآن هو الذي هدى به محمد صلى الله عليه وسلم أصلا. الله عز وجل ماذا يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فبما يوحي إلي ربي. والسيدة عائشة ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. وعمر رضي الله عنه كما عند البخاري لما بويع لأبي بكر بالخلافة تشهد بين يدي أبي بكر وقال خطبة معروفة تشهد وقال أما بعد فإن الله قد اختار الذي عنده لرسوله الذي عنده على الذي عندكم صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن هدى به رسوله فخذوا به تهتدوا فإنما هدى الله به رسوله. أكدها يعني النبي في فهم الصحابة الذي هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن. إذا النبي عليه السلام هو الذي هداه هذا القرآن وموجود بين أيدينا محفوظ، فكيف نشكو حالنا اليوم؟ نشكو حالنا اليوم والقرآن بين أيدينا، شيء عجيب. ونشكو قسوة قلوبنا، بعض يشكو قسوة قلوبنا. والله عز وجل ماذا قال عن كتابه؟ قال أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة، الله تبارك سمى كتابه موعظة، يعني إذا أردت أن تلين هذا القلب فدونك هذا القرآن. موعظة من ربي وشفاء مما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، كل بفضل الله وبرحمته، يعني بهذا الوحي، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية تأكيد على أن القرآن أعظم من يعمل الله. قل بفضل الله أي بالقرآن، وبرحمته أي بالقرآن، فليفرحوا. واجبنا أن نفرح بالقرآن، لكن إذا التفتنا إلى معناه، إذا شعرنا بثقله، إذا التفتنا إلى معانيه وإلى غزارة هذه المعاني فهو موعظة. نشكو قسوة قلوبنا والقرآن، والله عز وجل قال عن كتابه العزيز لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني القرآن لو أنزله الله على جبل لتشقق الجبل لتصدع الجبل. بالله عليكم إذا نزل على هذه المضغة من اللحم والدم ماذا يفعل بها؟ يفتتها كما فعل بالجيل الأول، يفتتها، يقوض كل ما فيها ويبني فيها حياة أخرى، روحا أخرى مختلفة تكون نتائجها مختلفة. فإذا أيها الإخوة المشكلة الأساسي هو خطأ في تعاملنا مع القرآن، نحن مشغلون باللفظ فقط، ولذلك نحن بسبب هذا ندفع الأثمان اليوم، لأن هناك سنة ماضية، هناك سنة ماضية. ويستطيع أي واحد منكم استقرأ من كتاب الله عز وجل أنه إذا أنزل الله وحيا على أمة من الأمم فإن التعامل معهم بحسب تعاملهم مع هذا الوحي، ولا أدل على ذلك مما جرى مع بني إسرائيل. جب بني إسرائيل الله عز وجل حدثنا عنهم، قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أخذنا عليكم ميثاق أنه لا تقتلون بعضكم بعض، لا قتل ولا إخراج، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. نعرف المعارك التي كانت بين بني النضير وقريظة وافتراقهم جهة انحازت إلى الأوس وجهة انحازت إلى الخزرج فيحصل بينهم قتال. شوف المضحك، لما يتقاتلوا إذا وقع يهودي في أسر عدو تكاتف الأطراف كلهم، يعني من كان مع الأوس ومن كان مع الخزرج من أجل أن يفدوه. العرب تتعجل قالوا إن الأسر محرم، مثل محرمة أنتم تقتلونهم، أنتم تقاتلونهم، الله حرم عليكم أن تأسروهم وما حرم عليكم أن تقتلوهم. قال وأيتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم أن تبقوهم في الأسر وأمركم أن تفادوهم بأموالكم، ولكن هو الذي أمركم كذلك أن تعصموا دماءكم، دماء أنفسكم، ولا يقتل بعضكم بعضا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. نحن الخزي الذي مكتوب علينا اليوم بسبب تعامل خاطئ مع هذا الوحي.
هل نأخذ الوحي جملة واحدة؟ هل نتعامل مع القرآن كله؟ أم نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ فالخزي المكتوب علينا اليوم بسبب هذا التعامل الخاطئ. فإذا نحن واقعنا بحسب تعاملنا مع وحي الله عز وجل، واقعنا يدل دلالة يقينية قاطعة على طريقة تعاملنا مع الوحي. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفلة عن الوحي هي التي سببت لها هلاكهم، هي التي سببت لها هلاكهم. فنسوا حظا مما ذكروا به، شوف في موضع آخر، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إذن اليوم العداوة والبغضاء بسبب أي شيء؟ بسبب نسياننا حظا من الوحي. إذا أردنا أن نعالج العداوة والبغضاء اليوم كيف؟ العداوة والبغضاء النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عنها؟ قال هي الحالقة. في الحديث هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، البغضاء هي الحالقة، هكذا يصفها محمد صلى الله عليه وسلم. البغضاء أن تجد في نفسك على أخيك هذه البغضاء التي يتهاون بها البعض اليوم ويبررونها بكلام سخيف لا قيمة له. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين يا أخوة. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لماذا؟ نحن ما نتمسك بالوحي. بعض الإخوة تنصحه سنوات وسنوات بمثل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، كل مرة يسمع الخبر ويسارع إلى إساءة الظن بإخوانه. يا أخي أنت واجبك إذا سمعت الخبر أن تحسن الظن، فإذا وقع في قلبك شيء أن تذهب وتتبين، فعل كذا قال كذا، وينقل لك قصصا وقيل وقال وكلام تافه يدل على أننا قوم لا نعرف قيمة هذا الوحي الذي بين أيدينا إطلاقا. لا نعرف قيمة هذا الوحي، لو كنا نعرف قيمة هذا الوحي لفرحنا به وننشغلنا بفرحنا به عن تلك التفاهات، ولتمسكنا به واعتصمنا به وكنا به إخوانا. محقول آية مثل واضحة وضوح الشمس. بعض الإخوة سنوات في العمل الإسلامي والعمل الحركي ولا يستطيع أن يتمسك به، ما يستطيع التمسك إطلاق إطلاق. فنسوا حظا بذلك. فإذا هذا أيضا مثل قوله تعالى واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب مهان ذلة. فإذا أنت تكون عزيزا إذا أحسنت التعامل مع القرآن، تكون ذليلا إذا تعاملت تعاملا خاطئا مع القرآن. إذا أردت أن تنجو من هذه الذلة وأن ترفعها وأن تحوز العزة فتعامل تعاملا صحيحا مع القرآن. خذ القرآن بقوة. إياك أن تنسلخ من عمل تربوي، إياك أن تنسلخ من عمل دعوي، إياك أن تنسلخ من عمل إيماني. سنة الله ماضية بأن يكتب الذلة والمهانة على من سلخ من تلك العمل تحت أي مبرر. إياك أن تبرر أي انسلاخ لك عن مثل هذا الانخراط في مثل هذه الأعمال. طلاق سارع لتكون في أول الصفوف لتحفظ نفسك من مثل هذه الذلة والمهانة. أيضا من العقوبات أيضا الأخروية بالشيء يذكر العمى يوم القيامة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال تعاملك الخاطئ مع الوحي، تعاملك الخاطئ مع الوحي. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن الأخطر يا أخو، الأخطر يا أخو أن تعاملنا الخاطئ مع الوحي مؤثر بتحقق وعيد مخيف مرعب. ما هو؟ ورفع القرآن من الأرض. ولا أدل على ذلك من الأحاديث المعروفة، حديث حذيفة بن اليمان الذي أخرجه الحاكم وقال أسناده صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. يقول حذيفة بن اليمان في هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يذهب الإسلام شيئا فشيئا كما يدرس وشي الثوب. شو وشي الثوب؟ النقش الذي في الثوب يذهب. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدرى أو لا يدرى ما صلاته
ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ما يقدر شيء من ذلك إطلاقا. قال ويسرى على كتاب الله في ليلة، في ليلة واحدة، فلا يبقى منه آية في الأرض، لا تبقى منه آية في الأرض إطلاقا. الذي يحدث الحديث حذيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى طوائف من الناس فيهم العجوز وفيهم الشيخ الكبير، عجوز وشيخ كبير، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقول. الناس ما بيعرفوا ما معنى الصلاة ولا يعرف. تخيلوا يا أخي، تخيلوا هذا، تخيل أنت تعيش هذا 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 هذه المرحلة، لا يدرى ما صلاة، لا يدرى ما صيام، لا يدرى ما نسك، لا يدرى ما معنى صدقة. أتركنا أباءنا يقولون لا إله فنحن نقولها. صلة عجب، صلة أحد الذين يستمعون لحذيفة يحدث بهذا الحديث. صلة قال له يا حذيفة ما تنفعهم، ما تغني عنهم لا إله إلا الله ولا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. حذيفة أعرض عنه، أعد له السؤال صلة. صلة أقبل على حذيفة قال له يا حذيفة ماذا تغني عنهم لا إله إلا الله ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. حذيفة أعرض عنه ولم يجب، أعادها صلة. قال له يا حذيفة يعني كان يقول يعني بالتعبير العام لأنه لا جنني يعني شو كيف تغني عنهم لا إله إلا الله ولا يدرون ألا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. أعراض حذيفة ماذا يعني يا أخوة؟ أنه سمع صلة معه وجه النظر في كلامه شيء من الحق، وهذا الذي ربي عليه هؤلاء، أنه هناك علاقة وتلازم لا ينفك بين لا إله إلا الله وبين هذه الأعمال. نحن عندنا أهل السنة ماذا نقول؟ أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، نقول الإيمان حقيقة مركبة، هكذا يذكروا علماؤنا في كتب العقائد، الإيمان حقيقة مركبة. من أين جاءوا بهذا؟ من فهم الصحابة والسلف. حقيقة مركبة من القول والعمل، من قول اللسان ومن قول القلب. قول القلب ما معنى؟ إقرار القلب، ومن عمل القلب. فإذا قول اللسان، قول القلب يعني إقراره، عمل القلب ما معنى عمل القلب؟ خوف رجاء وحب وكذا وسلامة صدر الآخرين، عمل القلوب كلها وعمل الجوارح. حقيقة مركبة من هذا كله. طبعا نحن نعرف أن الناس افترقت في هذا الباب، فمنهم من قال الإيمان يتعلق، الإيمان يكون بها باللسان وبالقلب والجوارح، هذه طائفة، الإيمان باللسان قلب وجوارح. طائفة أخرى تقول أن الإيمان يتعلق باللسان والقلب فقط. طائفة ثالثة تقول الإيمان يتعلق باللسان والجوارح فقط. طائفة رابعة تقول الإيمان يتعلق بالقلب فقط، وطائفة تقول الإيمان يتعلق باللسان فقط. الطائفة الذين يقولون أن الإيمان يتعلق باللسان فقط هم أضلوا هذه الفرق، هم الكرامية. الطائفة الذين قالوا أن الإيمان يتعلق بالقلب فقط يعني لا يشترط فيه اللسان، لا يشترط فيه الإقرار باللسان، كالجهمية والأشاعرة ومتعصبو الأشاعرة والمدرودية والفريدية، فقط القلب فقط، مش عمل القلوب الإقرار، يعني ما أدخلوا عمل القلب، حتى عمل القلب ما ندخل، فقط الإقرار. يعني على كلامهم فرعون مؤمن، لأنه فرعون أقار، ما أقار فرعون؟ أقار، وجحدوا بها واستقلتها أنفسهم ظلما وعلوا. الفرقة التي تقول إنه الإيمان باللسان والجوارح الغسانية، هو يعني أيضا من الفرق الضالة. الفرقة التي تقول إنه الإيمان يتعلق باللسان والقلب على قسمين، قسم أدخل أعمال القلوب وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، وهم يسمونهم الفقهاء المرجئة، مرجئة الفقهاء، ومنهم بعض المتأخري الأحناف من المحدثين، وفرقة لا تدخل أعمال القلوب. يعني هؤلاء الذين أدخلوا أعمال القلوب فرق بيننا وبينهم فقط لفظي. تفضل يا لا أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان، أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان.
أعمال جوارح، نعم ما أدخلوا أعمال جوارح، أعمال قلوب. أعمال جوارح هي من كمالات الإيمان، لكن أعمال القلوب أدخلوها في الإيمان. هل أنا نأتي إلى كلام أهل السنة؟
أعمال الجوارح من الإيمان
طبعا تدخل في مسمى الإيمان.
أعمال الجوارح من مكملات،
صحيح الكلام. زيك ما أدخلوها، قالوا الإيمان يتعلق باللسان والقلب، ما أدخلوا الجوارح. الفقهاء مرجئة الفقهاء وبعض الحنفية المحدثين المتأخرين أدخلوا أعمال القلوب، ما أدخلوا الجوارح. لكن ماذا قالوا؟ أنه الخلاف بينهم وبين أهل السنة الضوئي، لأنه إذا أدخلوا أعمال القلوب دخلت الجوارح حكما، لأن من لوازمها لا تنفك عنها، ما تنفك عنها. إذا أتيت بأعمال القلوب ستأتي بلازمها، هذا لازم طبيعي، هذا لازم كوني. لأنه ما يستطيع الإنسان يكون والله عنده في قلبه حب وتعلق ولا يأتي بلازمه، مستحيل مستحيل. أهل أو الفرقة أو الطائفة الأولى يقولون الإيمان يتعلق باللسان وبالقلب والجوارح، لكن هؤلاء ثلاث فرق: معتزلة وخوارج وأهل السنة. الثلاثة يقولون أن الإيمان يتعلق باللسان وبالقلب والجوارح، لكن هناك فروق كبيرة بينهم. ما هيك؟ المعتزلة والخوارج ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب. ولذلك يكفرون فعل الكبير، إذا وقع فعل كبير قال الخوارج قالوا هذا مقلد في النار. المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، نسلب عنه مسمى الإيمان، لكن الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله. أما أهل الإيمان، أما أهل السنة فقالوا بأنه نعم العمل يدخل في مسمى الإيمان، لكن لا نقول أنه ترك الواجبات وفعل المحرمات يوقع الإنسان في الكفر، لا. يقولون ترك جنس العمل يخرجه من دار الإيمان، جنس العمل، ترك جنس العمل يخرجه من الإيمان، مش آحاد العمل، لأن الإيمان عندهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما هؤلاء المعصية تخرجه من الدين، أما عند أهل السنة لا، تنقص من إيمانه. هؤلاء ما عندهم شيء واحد، مرتبة واحدة، إذا أخللت بشيء منه بواجب من الواجبات أو فعلت كبيرة من الكبائر خرجت من الدين. بينما أهل السنة لا، ولو فعلت الكبائر أنت تبقى مؤمنا، ولو أخللت بالواجبات، لكن إذا تركت جنس العمل. مشان هيك استغرب كلام حذيفة، تبادل السلسلة تدور كلام حذيفة. طيب لا يدرى صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، يعني جنس العمل، هذا مفاهيم أصلا. لكن حذيفة ماذا يقول؟ حذيفة بإعراضه أقر الصلة على هذا الأصل الذي شرحناه، ثم بعد ذلك التفت إليه فماذا قال له؟ قال له: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، ليدلنا على أصل آخر من الأصول، وهو الإعذار بالجهل. فإذا الآن حذيفة بن يمان ماذا فعل؟ حذيفة بن يمان علمنا أصلين في هذا الحديث. الأصل الأول ما هو؟ أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. والأصل الثاني ما هو؟ أن أهل السنة يعذرون بالجهل. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله بعد المخيم. تفضل يا أخي. لا، في ضوابط طبعا، في ضوابط. الآن هم نادروا، الآن ارتفع سبب، انتبه، هم موجودون، هم الآن في مرحلة ارتفع فيها السبب أو المصدر الذي به يعرفون الأعمال، ولذلك هم معذورون. يعني تقريبا ارتفع القرآن، ما عاد موجود. نفيد في هذا أكثر في الجلسات القادمة، لأن هناك بعض الروايات أيضا تشرح هذا المعنى إن شاء الله. هل الأخوان عنده شيء؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سهولها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بخيط الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك أنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.